السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. من شهور أثرنا في هذا الاستوديو في حلقة مباركة ما قام به راسموس بالودان عندما أحرق المصحف في السويد. من بالودان لسلوان، من بالودان لسلوان. فمنذ أيام وقف الملحد العراقي سلوان موميكا وقام بإحراق المصحف أمام المسجد الكبير في ستوكهولم. أحرق المصحف مع تباشير اليوم الأول من عيد الأضحى، وأحرق معه كثيرا من الأوهام. صفحات المصحف مجرد أوراق، لو ظلوا يحرقون المصاحف ورقيا لمئة عام قادمة فالقرآن متربع مستوطن في قلوبنا. وخدوا بالكم ان القرآن الكريم، نسخ القرآن الورقية تحرق في أوروبا من سنة 1250 مع ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة اللاتينية. أشعل النار في أوراق نسخ المصحف آنذاك في هذا التوقيت البعيد، وأوروبا كل ما تجيلها هذه النزوات تحرق المصحف ورقيا. لكن قيم القرآن تتمدد طولا وعرضا. راسموس بالودان من شهور أحرق القرآن، أحرق نسخ المصحف أو نسخة من المصحف، وأثيرت ثائرة العالم الإسلامي. وقلنا آنذاك إن القرآن الكريم متربع في القلوب، حتى لو أحرقوا كل أوراق الدنيا، حتى لو أحرقوا أوراق البردي، حتى لو أحرقوا الجلود أو أي مادة خام يمكن أن تكتب عليها، القرآن محفوظ في الصدور، متربع في القلوب، لا يمكن أن تمسه ألسنة النيران في القلوب. لكن الجديد أن الذي يصنع هذا عربي يحمل الصفة العربية، ده الجديد. الغريب أن الحكومة السويدية التي تتمسح بالفكر الليبرالي، وبقول تتمسح وكلامي موجه إلى كل دكاكين التنوير في العالم العربي، لأن دول ديمقراطيين ودول عندهم حرية تعبير، هذا الكلام هراء وكيل بعشرات المكاييل، لأنه السلطات السويدية تقدم أحدهم بطلب إليها بإحراق نسخ التوراة ورفض الطلب، رفض الطلب. وبعد إحراق المصحف تقدم أحدهم بطلب لإحراق نسخ الإنجيل ورفض الطلب، وما بين الرفضين كان القبول. أتحدى أن يكذبنا أحد فيما نقول، حتى أن السفير الإسرائيلي في ستوكهولم بيفاخر بأن نسخ التوراة لم تحرق بتدخل شخصي منه. فين الديمقراطية؟ ما هو قدر يقفز فوق الأسوار ويمنع صدور القرار. حرية التعبير دي لا تظهر إلا عندما يظهر القرآن الكريم، وتظهر الصحاح والمسانيد، ويظهر الفكر الإسلامي، وتظهر الجالية الإسلامية، ساعتها بقى تنتعش حرية التعبير. أنا بقول هذا الكلام حتى نقف وأقصد دكاكين التنوير العربي، لابد أن تقف مع أنفسها، مع نفسها وقفة حق وصدق. هؤلاء الناس صادقون فعلا في الدفاع عن الحريات والدفاع عن الفكر الليبرالي وسقف حرية التعبير. احنا لا ندعو لإحراق نسخ التوراة في الشوارع، ولا ندعو لإحراق نسخ الأناجيل في الضواحي والميادين، بس انا بوريك ان مبادئهم تتجزأ لمئة قطعة. في حد عنده مبدأ أخلاقي لا يتجزأ؟ لكن هؤلاء تتجزأ مبادئهم لمئة قطعة، خصوصا إذا وجدوا إهانات تلحق بالإسلام. هل الحكومة السويدية لم تتحسب لردة الفعل وجاءت بردة الفعل إلى حد اقتحام السفارة السويدية في العراق؟ وطبعا كان طاقم السفارة كان هرب من الباب الخلفي، طلعوا جري كالفئران المذعورة. ونحن لا ندعو على أي حل لاقتحام سفارات، لكن من الذي أشعل الغضب في القلوب كالمرجل الذي يغلي داخله الماء؟ مين اللي عمل ده؟ ومن هذا الشارد شاذ الآفاق الذي سمحت له الحكومة السويدية بإحراق المصحف؟ لاجئ عراقي كان منضما للحشد الشعبي. طيب احنا بنقول الاسم ثلاثي حتى تكون الأمور على بينة، سلوان متى موميكا، سلوان متى موميكا، ده الاسم الثلاثي الذي لابد أن يقال للناس، لأننا آلينا على أنفسنا أن نقول للناس الحقائق، لازم نصرحهم بالحقيقة، ولن يجدوا على هذه الطاولة إلا حقائق، عمرنا ما هنقول لهم أكاذيب، عمرنا ما هنكذب عليهم. سلوان موميكا ملحد عراقي، ملحد عراقي كان منضما للحشد الشعبي، وهو من أبناء مدينة الموصل، ومدينة الموصل منه براء، الشعب العراقي بريء من هذه الصنطة. انت عارف الحمار أعزكم الله لما بينفر بيعمل صنطة في الجسم، هذه صنطة متقيحة في الجسد العراقي، والجسد العراقي قام باستئصال هذه الصنطة. كل الشعب العراقي عن بكرة أبيه تبرأ من هذا الملحد، وبدأت الحكومة العراقية في محاولات حثيثة لاسترداد هذا الشاذ وإعادته إلى العراق ومحاكمته. وبالمناسبة آخر فيديو ظهر لهذا الشاذ الملحد طلع وهو يرتعد يكاد يبل سراويله من فرط الخوف، خايف لأنهم بدأوا يشيلوا الحراسات عنه، فبيقول أناشد الحكومة السويدية أنا مهدد، تصلني تهديدات دولية. طلع خايف، عينه مغربة، ينظر إلى الأفق بذهول. هل ما تحسبش لردود الأفعال؟ بدأت الدول العربية تتخذ مواقف، السعودية قامت باستدعاء السفيرة السويدية في الرياض، والمغرب قامت باستدعاء السفير السويدي، ذات الخطوات اتخذتها الكويت. وطبعا العراق حصل اقتحام للسفارة السويدية، والتيار الصدري هناك في العراق دعا إلى مظاهرة، وفي نزول في الشوارع بعيدا عن الحشود والميليشيات، الشعب العراقي نفسه نزل إلى الشوارع. السؤال هنا لماذا أحرق المصحف؟ والسؤال المهم لماذا أقدمت الحكومة السويدية على الموافقة هذه المرة؟ وإحنا بنكرر وبننفرد في هذا الاستوديو بالخبر ونتحدى أن يكذبنا صحفي أو مهني أو إعلامي. لما تقدم أو قدم أحدهم طلبا لحرق نسخ التوراة رفضت الحكومة السويدية الطلب، ولما تقدم أحدهم بطلب لإحراق نسخ الإنجيل رفضت الحكومة السويدية الطلب، لكن لما حصل طلب بإحراق نسخ المصحف القرآن المعظم قبلت الحكومة السويدية. وصدر قرار المحكمة، محكمة الاستئناف في السويد، بأن من حق المتظاهر إحراق المصحف. كل ده هنناقشه، بس هنشوف الأول فيديو لهذا الشبح الكالح الذي قام بإحراق المصحف، ونشوف أبعاد ما تم وردود الأفعال، ونشوف مناطق الصراع والعداوة بين التيارات اليمينية في أوروبا وبين الإسلام. هنشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
يوم 27 ستة مظاهرتي أول يوم العيد، مظاهرتي راح تكون أمام الجامع الكبير في ستوكهولم، راح أحرق القرآن أمام الجامع، وهذه نسخة من الطلب مالتي، شوفوها.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو ينظر إلى الكاميرا بمنتهى الكلاحة، بمنتهى التحدي، ويصر بيقول أنا تقدمت بطلب صريح للحكومة السويدية وأقرت ووافقت الحكومة السويدية، وهي بالمناسبة الشرطة السويدية رفضت في البداية، فرح للقضاء لغاية ما صدر له حكم من محكمة الاستئناف بأحقية أي متظاهر في حرق نسخ المصحف مهما تكن المخاطر الأمنية. ده نص قرار المحكمة، مهما تكن المخاطر الأمنية. فشايفينه طبعا بيظهر بمنتهى التحدي، عينيه مليانة وقاحة، مليانة تحلل من أي قيمة، مستوطنة بالكره والحقد الأسود والغل الموتور، واللي بنكرر وبنفكر بيه ان اسمه بالكامل سلوان متى موميكا، هذا هو الاسم بالكامل. وكان منضما للحشد الشعبي في العراق، قام باحراق مزارع وقام باحراق اشياء وسيارات، واتهم في واقتيد الى المخفر العراقي قسم الشرطة العراقي انه دهس احد المواطنين بسيارته الشخصية، يعني بلطجي له سوابق في أقسام الشرطة العراقية والمخافر العراقية، لكن هذا البلطجي فجأة كده تحول إلى منظر ومفكر. منظر إيه ومفكر مين؟ ده راجل خريج سياحة وفنادق. اللي ما يعرفوش الرأي العام إن الراجل ده لا صلة له لا بفكر ولا بفلسفة ولا بتاريخ ولا بجغرافيا ولا حتى بالكتب الخارجية، سلاح التلميذ ولا كتاب الأضواء اللي بيدرب، ملوش علاقة بالفكر خالص ولا بالتنظير. ده خريج سياحة وفنادق 2005، وكان جزءا من حركة ميليشياوية داخل العراق، كان جزءا من الحشد الشعبي، مهمته الوحيدة الإحراق والإيذاء ودهس المواطنين الأبرياء. إزاي الحكومة السويدية أقرت له بهذا؟ وبعدين هنشوف في الفيديو كمان شوية انه عملية الاحراق بدت بشكل درامي، بيدلق يسكب على الصفحات المصحف قطرات من الخمر، وبعدين يقوم بتلويث الصفحات، يعني يدهن الصفحات بدهن الخنزير، وبيبدأ يشعل النيران في الصفحات، وياخد بعض هذه الصفحات من المصحف ويمسح بها حذاءه. أنا بسأل أي عاقل، هل هذه هي حرية التعبير؟ هل هذا هو احترام العقائد والإيمانات والأديان؟ على أي حال إحنا نعود للتعقيب، لكن معنا الداعية المحترم العصري الدكتور عمرو نور الدين، وأنا أعتبر أنه قام بفتح رقمي مهم جداً في فتوح إسلامية قرأنا عنها، وفي فتوح رقمية. معنى الفتح الرقمي إنه يحمل هم الدعوة إلى الفضاء الأزرق، إلى فضاء الفيسبوك، إلى التويتر، إلى الإنستجرام، إلى هذه الساحة المهمة من ساحات الفكر والطرح. الدكتور عمرو نور الدين يحبه الصغير والكبير، ويحبه الشباب، ويتابعون حصصه الإعلامية والدعوية بالإكبار. دكتور عمرو، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتورنا الحبيب دكتور حسام،
بارك الله فيكم.
أنا شاكر لفضلتك على المقدمة الطيبة، وأنا لست كما تقول سلمك الله، أنا منك أتعلم وأنت سيدنا وقدمنا.
العفو. حضرتك قمت بجهد مهم جدا فيما نسميه الأبديتس أو تحديث الأدوات، كان من الضروري أن تصل الدعوة إلى هذه البقاع وإلى هذه الفضاءات وإلى هذه المساحات. كلمتك مسموعة ونافذة، وتمثل ردا على كل الملاحدة وكل خصوم هذا الدين وأعدائه. أحييك على هذا الجهد، وأحييك على المثابرة، وأحييك على تجديد الأدوات، لأن الدعوة تحتاج إلى تجديد الأدوات.
رضي الله عنكم يا دكتورنا وجزاكم الله خيرا.
دكتور عمرو، حضرتك تابعت ما دار من فصول وسجالات ساخنة على الفيسبوك، وفي اجتماع قريب للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان بطلب من الباكستان سيعقد جلسة موسعة لمناقشة عملية إحراق المصحف أو ما يسمى هيت كرايم أو جرائم الكراهية. أنا أريد أولا شهادتك بشكل أولي، الحكومة السويدية يقدم لها طلب بإحراق نسخ التوراة فترفض، ويقدم لها طلب بإحراق نسخ الإنجيل فترفض، ويقدم لها طلب بإحراق نسخ المصاحف فتقبل، ما تعقيبك؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر شكري لفضلتك، أنت قيمة وقامة،
بارك
الله، أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك. دكتورنا الحبيب، الأزمة الأخيرة هي فقط عرت الازدواجية الغربية، عرت ثقافة الكيل بمكيالين. الآن حضرتك أو أي واحد لو ذهب إليهم وقال نريد أن نحرق عالم المثليين، عايزين نمارس حريتنا، هيقول لك لا يجوز. طب نريد زي ما تقدم واحد من اللاجئين المصريين اللي كان في السويد، تقدم بطلب لإحراق نسخة من التوراة، تم الرفض رسمي على أعلى المستويات. في ذات الوقت تم السماح بإحراق كتاب الله المصحف. ده يدل يا دكتورنا الحبيب على الكيل بمكيالين، وهو مصداق قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. لن يرضوا، وهو ده الأصل عندهم، أن يكيلوا على المسلم بمكيالين دائما، أي حق للمسلم مهضوم وأي حق لغير المسلم يعتبر من الحرية التي ينبغي أن يأخذها.
طيب دكتور عمرو، يعني يبدو أنه طبيعة المعركة على السوشيال بعد عملية الإحراق بدأت تظهر ردات فعل، بدأت تظهر انطباعات، بدأت تظهر تعقيبات، تعليقات، ويبدو انه في اتجاهات لامتصاص الغضب بطريقه فيها نوع من الغش والاحتيال والخداع. يعني يظهر مثلا على السوشيال او على الفيسبوك صوره يقول لك احتراق القصر الرئاسي في السويد، وطبعا السويد مملكه ما هيش جمهوريه، يعني ما فيش قصر سويد، ما فيش اصلا قصر رئاسي، ما فيش قصور رئاسيه من الاصل في السويد. هل هي محاوله لامتصاص الغضب، لامتصاص الشحنه، محاولة لإظهار المسألة على أنه يعني خلاص الموضوع عدى، هل هي محاولة لإقرار سابقة؟
شوف يا دكتورنا الحبيب، أولا الموضوع المرة دي معي أول مرة دولة السويد تتبنى فيه موضوع إحراق المسلم المصحف. الموضوع ده كان من 4 شهور أو 5 لما قام زعيم حزب عندهم تمول يمين المتطرف بالموضوع ده. لكن المرة دي أخذ منحى خطير، إن لاجئ مسيحي عراقي ادعى الإلحاد ثم لجأ إليهم ثم أحرق نسخة من المصحف. معلش أنا عايز أسأل فضلتك يا دكتورنا بالعقل، يعني وانت حضرتك سيد العاقلين، يعني الآن أنت تدعي أنك كنت رجلا يعني متدين في دينك، ثم خرجت منه إلى الإلحاد. يبقى المفترض أنت تكون ناقم على أي كتاب؟
على دينك الأصلي،
أي على دينك الأصلي، على
كتابك نقصت عنها وانقلبت عليه.
نعم، فالمفترض إن كان الموضوع كما يدعي إنه خرج إلى الإلحاد ونقم على الأديان، كان يحرق نسخة من الإنجيل. فلماذا يحرق القرآن؟ هو ده اللي هيج مشاعر المسلمين. ولذلك احنا بنلاقي المرة دي الحملة قوية جدا، الناس تكاد تكون استفاقت، فبفضل الله خرجت بيانات على أعلى المستويات في دولة السويد، حتى رئيس الوزراء نفسه اللي هم نفسهم وافقوا على الموضوع راجع بعد كده.
طب هنا أنا بسألك يا دكتور عمرو، في هذه المحطة أو في هذه الجزئية، ليه صمتت السويد 4 أيام كاملة حتى ظهر رد فعل من وزارة الخارجية أو من رئاسة الوزارة؟ ليه سكتوا 4 أيام؟
ما هو سكتوا ينتظروا هذه الأمة، ظنوا أنها أمة ماتت، ظنوا أن الموضوع هيمر مرور الكرام، لكن الموضوع تحول إلى رأي عام، بل عرى الإزدواجية الغربية، خاصة أنه جه بعد شهر الفخر اللي بيسموه شهر المثليين وإسكات الصوت الآخر. فلما أسكتوا الصوت الآخر في وقت المثليين جاء الآن، فيعني لم يعطوا المسلمين حقهم ولم يعطوا المسلمين حريتهم، بل اضطهدوا المسلمين في بلاد تسمى ببلاد الحرية. عشان كده دكتورنا خلينا أقول لحضرتك فضلتك حاجة.
نعم.
في بداية القرن اللي احنا عايشينه ده كان في حاجة اسمها المحرقة النازية.
نعم.
محرقة اليهود اللي حصلت. والمحرقة فيها يعني كان المهم يعني انه قبل ما يحرقوا اليهود ماذا فعلوا؟ النازيين جمعوا نسخ التوراة وأحرقوها في ميدان عام، والفيديو موجود، ده الفيديو الوحيد الوثائقي في الموضوع ده. لما أحرق المصحف اليومين دول خرج أحدهم فقال الإنسان بيحرق في المكان الذي تحرق فيه الكتب. يعني من الآخر يا دكتور، اللي بيحصل ده تمهيد لتجييف الأوروبيين ضد المسلمين في بلاد أوروبا.
يعني حضرتك شايف أنه هذه قمة الجبل الجديد الجليدي، وأن دي توطئة أو مقدمة لمزيد من الاستباحات والاعتداءات.
نعم. شوف يا دكتورنا، البشرية كلها تعارفت على احترام مقدسات الآخرين.
نعم.
يعني أنت لو جارك بيعبد بقرة عزك الله وأجلك،
نعم،
وأنت تعلم أنه يعزها ويقدسها، لا يجوز لك كمسلم أن تجني على ما يقدسه. خلاص أنت بتنصحه، هو بتدعوه إلى الله، لكن لا تجرح الإنسان ده في مشاعره أو فيما يقدس. أنت عارف أن جارك المسيح بيقدس الإنجيل، لا يجوز للمسلم أن يحرق نسخة من الإنجيل. عارف أن اليهود اللي احنا بيننا وبينهم عداوة يقدس التوراة، لا يجوز للمسلم أن يحرق التوراة. فلما البشرية تكون متعارفة على شيء وتيجي أنت تخالف ما تعارف عليه البشر، معناه أنك بتمهد البشرية، أو بتمهد على الأقل الناس اللي تحت إيدك لاستباحة من يقدسون هذا الكتاب. لأنك لما تحرق هذا الكتاب كأنك بتقول للناس برضو الناس اللي معتقدة بما يأتي في هذا الكتاب تستحق الحرق.
جميل. دكتورنا الغالي، لما بنتابع ردات الفعل، يعني في قطاعات داخل المجتمع السويدي وفي كوادر حزبية ما زالت مصرة على الدفاع عن هذا المشهد الرديء العفن الذي رأيناه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم. يعني مثلا رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي ريكارديو يانسن هير بيقول لا نعتذر عن ديمقراطيتنا، وده نص التعبير الذي قاله وتناقلته وكالات الأنباء والصحافة. رئيس لجنة العدالة أو لجنة العدل بالبرلمان السويدي بيقول لا نعتذر عن ديمقراطيتنا. حتى رئيس الوزراء السويدي، حتى المتحدث باسم وزارة الخارجية، حتى الأمين العام للناتو قال الفعل نفسه مؤذن، الفعل نفسه غير محترم، لكنه مقبول قانونا. يعني هو مرفوض عرفا وإنسانيا وأخلاقيا، لكنه مقبول ديمقراطيا وقانونيا. كأنه اللي بيدهولنا باليمين بيرجعوا ياخدوه بالشمال. أنا عاوز تعقيب حضرتك على ردود الأفعال بعد واقعة الإحراق.
دكتورنا الحبيب، أنا عايز أقول لفضلتك يعني أهم نقطة في الموضوع ده إنها عرت محبتهم المزعومة.
نعم.
دكتورنا، دولة السويد، العلم بتاع دولة السويد هو علم عليه الصليب، يعني دولة مسيحية، دولة ديانتها الرسمية هي المسيحية. فالمفترض إنك بتنطلق من نصوص كتابك المقدس، كتابك المقدس اللي فيه نص بيقول أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فالمفترض أن كتابك المقدس
اللي العالم يعرفه من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين.
نعم.
ده يعني هم بيصدروا الفكرة دي يعني بالفعل.
فالمفترض اللي انا عايز اقوله لفضيلتك وحضرتك تعرفه، المفترض انك بتنطلق من نصوص كتابك، فلو حتى بتعتبر المسلمين اعداء المفترض انك بتحبهم، لكن صحيح. للاسف هذه الحوادث تعري اولا ديمقراطيتهم الكاذبه اللي هي في الخلع هذه حريه، في القلع برضو حريه، في القتل والتشريد. يا دكتورنا الحبيب ده فرنسا، الرجل الذي قتل الطفل المسلم جمعوا له تبرعات بلغت 1,400,000 يورو.
صحيح صحيح، مع اننا لا نعرف لماذا تجمع تبرعات لقاتل يعني.
لا، والاخطر انه بيقول لك ده احنا عندنا بدل الضابط اللي قتل عشرات الالاف مؤيدين لهذا الفعل. يا دكتورنا الان اوروبا على جمرة من نار من نحو المسلمين. ليه؟ لان الاسلام هو الدين الوحيد المتماسك فيها.
نعم،
الدين الوحيد اللي بينتشر وبيتغلغل بشكل غير طبيعي، لذلك هم يخافون على انفسهم فبيهيجوا الشعوب ضد المسلمين زي ما حصل مع اليهود في بداية القرن.
طيب ختاما، لانه طبعا حديثك لا يمل وتعقيباتك لا تمل، ودائما يعني الجمهور العربي والإسلامي متشوف إلى تعقيبك وتعليقك على الأحداث الكبيرة. هل تعتقد حضرتك أنه من حيث لا يدرون أو من حيث لا ينشدون ولا يريدون تحولت السهام التي أطلقت على خاصرة الإسلام تحولت إلى ضميمة لقوته حتى من الناحية المعنوية؟
هذا مما لا شك فيه يا دكتور. الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم،
سنة الدفع دي مهمة جدا لإظهار الحق. فلولا الليل ما عرفنا قيمة النهار، ولولا المرض ما عرفنا قيمة الصحة. كذلك اللي هم بيعملوه بيعمل ارتدادة عكسية، أولا عند المسلمين بيصح فيهم الغيرة، مرة ثانية الأنفة، حب الدين، محاولة العودة للاعتزاز بالإسلام، فهم بيصحونا من حيث لا يعلمون. والمشكلة إنهم لما هيصحونا هيصحوا مارد عملاق لا يهزم ولا يفل بفضل الله سبحانه وتعالى. والأهم إن بالنسبة لهم هم بيلجئوا الشعوب للبحث والقراءة. أنت مين الناس اللي أنت بتظلمهم دول؟ أنت بتحرق كتابهم ليه؟ وبالتالي هناك من يدخل في الإسلام بسبب هذه الأزمات بفضل الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك دكتور عمرو، بارك الله فيك ونفع بك وجعلك دائما غيثا يهمي وينفع الناس. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا دكتورنا الكريم، ورضي الله عنكم ولا حرمنا الله صوتكم المبارك.
كل الشكر والتقدير للدكتور عمرو نور الدين الداعية المتحقق الذي نجح بالفعل في استثمار الفضاء الأزرق الكبير، ونجح أن يصل بصوته الرصين إلى قطاعات واسعة من الشباب، أم بعملية الأبديتس تحديث الأدوات، لأن الدعوة تحتاج كل 10-12 سنة إلى تحديث الأدوات، ونحن لا نمل أن نقول هذا للناس، نحدث الأدوات. هنكمل هذا التعقيب، وأنا هلتقط الخيط مما قاله الدكتور عمرو لما قال الناس أصبح داخلها في أوروبا تشوف للاطلاع على القرآن. يعني طبعا ده لم يكن في مخطط ولا في أهداف هذا التافه، هذا الملحد، هذا الإنسان اللي بيكره نفسه واللي هو عبء على الحياة، لكن بدأت قطاعات واسعة من الناس تسأل طب المصحف في إيه؟ شفنا بوتين بيحتضن المصحف، وشفنا سيدة سويدية بتحتضن المصحف في الضواحي والطرقات، وشفنا محاولة للبحث عن ترجمات معاني القرآن إلى اللغات الأوروبية. هنبني على هذه الفكرة، بس هنطلع فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. ما زلنا في الحاشية والتعقيب على واقعة إحراق المصحف، وأنا مش قلقان خالص، على العكس، لأنه اللي جوه النفوذ بان. يمكن كان في شريحة من الناس مش شايفة ده، وشايفة أنك بتتعامل مع ملائكة، ملائكة أولي أجنحة يغردون للحريات ويغردون للآخر ويعترفون بالأذرنس وآخرية الآخر. فكويس أن ده حصل، بالون اختبار حقيقي ميداني على الأرض. كل الأحقاد الموروثة والتاريخية والمؤدلجة وكل الإيديولوجيات العفنة خرجت في لحظة، خرجت في لحظة. اللي في النفوس بان، والمسكات وقعت، والأقنعة تبددت، وظهرت العيون على حقيقتها، وظهرت الخبيئة على حقيقتها. كنت بتقولوا إحنا بندلق بنزين على النار وبنفقد الأصدقاء. الغريبة إنه دكاكين التنوير العربي لا حس ولا خبر. هات لي تعقيب واحد لهشام نوستك، هات لي تعقيب واحد لخالد منتصر، هات لي تعقيب واحد لإبراهيم عيسى، هات لي تعقيب واحد لإسلام البحيري، هات لي تعقيب واحد لأي إعلامي ما بيصدق يلاقي ربع هفوة تصدر عن المسلمين عشان يفتح صنبور الاتهامات والكليشيات المعلبة اللي حفظناها وتقززنا منها. لا تعقيب، مفيش ردود أفعال خالص، عاملين من بنها. انت عارف نظرية اعمل ميت، مفيش أي تعقيب من أي نوع، كأن اللي اتحرق ده مش المصحف، كأنه إحراق كتاب مقدس أمر لا يعنيهم. وبالتالي الأقنعة وقعت بره وقعت جوه، الأقنعة سقطت في حواضر تنتسب إلى الفكر الليبرالي والتنويري، والفكر الليبرالي والتنويري الحقيقي منها براء، وأقنعة سقطت في الداخل العربي. دكاكين تنوير بتتكلم بصورة وبلغة حالمة عن الحرية والإخاء والمساواة واحترام الفكر والمعتنقات، مفيش ولا ربع تعقيب. على فكرة كارل بيلد وزير رئيس الوزراء السابق في السويد قال حاجة غريبة جدا ما خدناش بالنا منها ونحن نتابع أخبار الصحف. بيقول إنه القانون السويدي يحظر الإحراق أو إشعال النيران في الشوارع والضواحي في كل إقليم ستوكهولم، في كل حاضرة ستوكهولم ممنوع إنك تولع نار. يعني إحنا عندنا في بعض الدول العربية أعزكم الله يكوموا النفايات أو الزبالة ويولعوا فيها، ده ممنوع في السويد، ممنوع إشعال النار في الشوارع أصلا، أيا ما كان ما تشعله، تولع النار في قش، تولع النار في ورق، تولع النار في حطب، ده ممنوع. لكن في دي بقى أهلا وسهلا بالإحراق. ده مش أنا اللي بقول والله، ده كارل بيلد رئيس وزراء السويد السابق قال إنه أصلا القانون السويدي يحظر عملية إشعال النيران والإحراق. اشمعنا جيتوا عند المصاحف ووافقتوا وخلكوا الطيب نزل ولع واشعل النيران ولا يهمك؟ يا ريت النيران دي كمان تتجاوز اوراق المصحف الى الاجساد والثياب والعقائد والايمانات. اللي في النفوس بان، اللي في النفوس ظهر، وده من باب ما قاله القرآن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه خير؟ حادثة الإفك كانت خير ليه؟ عشان المسكات وقعت، الأقنعة وقعت، اللي بيتظاهر بالصداقة بدت عداوته سوداء طافحة بالغل الموتور والحقد الأسود، واللي بيتمسح بالحرية ظهر استبداده وظهر قمعه وظهرت إقصائيته، ظهرت بشكل مؤدلج وعفن. هنشوف مع بعض جزء من واقعة الإحراق ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
تنهار يلا من تعالي كباري تنهار كباري كباري مي ساتو اوكي
كما رأينا مجرد ولد ميليشياوي ملوش قيمة بيدور على الشو الإعلامي، والآن يعيش حبيسا كالفأر المذعور، بينام زي الثعلب مغمض عينه ومفتح عينه. خلاص، ردود الأفعال تحاصر الجميع، وأنا أحيي ردات الفعل من الشعوب العربية والإسلامية النبيلة التي وقفت إلى جوار قرآنها وميراثها الحضاري، مش تنصلت من الولاءات. احنا بينا بين صفوفنا متنصلون من الولاءات. لا، الشعوب العربية والإسلامية أظهرت حبا لهذا الدين وتعلقا بهذا القرآن. وخد بالك انه زي ما في متهوسون، وده اللي عمل عصبية وتشنج عند بعض الأوروبيين وعند القطاعات اليمينية، جان ماري لوبان في فرنسا، أو بعض حزب النازيين الجدد في ألمانيا، أو المجموعة الإمبراطورية المحافظة، المجموعة الإمبراطورية في الولايات المتحدة الأمريكية، هيتجننوا ليه؟ لأن القطار الإسلامي يتحرك بثبات، العنصر الديموغرافي والسكاني جانح إلى المسلمين. في بلد زي فرنسا عدد المسلمين بيتنامى ويتمدد في الداخل الفرنسي، فده عمل حالات من التشنج اليميني المتزمت المتهوس الهستيري المتطرف الذي لا يتورع عن الإحراق، إحراق الأوراق وغدا إحراق الأجساد. خلاص، التراث اليميني، التراث العداء العفن، تم إيقاظه في القلوب والنفوس. لكن في ناس حاولوا يفهموا، وهنا احنا بنقول بدأ الجمهور الأوروبي يدور على ترجمات أرثر أربري لمعاني القرآن الكريم. أرثر أربري ترجمته لمعاني القرآن أو تفسيرات القرآن من الترجمات المحترمة والمعتمدة، كله بيدور على ترجمات أرثر أربري دلوقتي. فين ترجمات أرثر أربري؟ عاوزين نعرف المصحف اللي أشعل فيه النيران ده، إيه الفحاوة اللي فيه، إيه المضامين اللي فيه، بيقول إيه؟ طب حرقتوه ليه؟ نعرف بيقول ايه الاول. وبالتالي بدأت عملية بحث محموم عن ترجمات معاني القرآن، وخصوصا ترجمة أرثر أربري، لانه أرثر أربري كان من المستشرقين اللي كتبوا ترجمة دقيقة وشبه محايدة، شبه محايدة، بقول شبه محايدة بين قوسين. الرجل ده رحل عن الحياة سنة 69، ودرس هنا في مصر، ودرس في بعض الدول، وكان له منجز ضخم، كان يجيد العربية ويجيد الفارسية، وقدم ترجمة دلوقتي بيدوروا عليها في الأسواق. فين ترجمات أرثر أربري لمعاني القرآن؟ شوف الملحد كان عاوز إيه والنتيجة كانت إيه. أنت عاوز حاجة والمخرجات والنتائج خرجت على غير ما تريد. مش كده وبس، جامعة هارفارد أثبتت أن القرآن من أهم الكتب التي تحدثت عن العدالة. لحنا بقى قبضناهم حاجة ولا دفعنا رشوة الرئيس جامعة هارفارد ولا عملنا أي شيء، ده هم عملوا كده دراسة مجردة، فلقوا أن القرآن من الكتب المهمة جدا في مجال تكريس العدالة، جاستس، العدالة. ولو انت رايح جامعة هارفارد وزرت كلية الحقوق في جامعة هارفارد، هتلاقيهم جايبين 35 مقتبس من القرآن والتوراة والإنجيل و موزعينها على 19 مبنى. انا مش يعني انا بحاول اخليك تتخيل الصورة، على واجهة مبنى كلية الحقوق في جامعة هارفارد صورة آية من سورة النساء محطوطة، موضوعة أمام الناظر. أول ما تدخل على باب جامعة هارفارد هتشوف على الجدار أو الحائط الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إحنا ما دفعنا لهمش فلوس عشان يحطوا الآية، ولا طلبنا من جامعة هارفارد تعمل كده، لكن الدراسة المجردة تصل إلى هذا. وزي ما بقولك، بص دايما لنصف الكوب المليء مش نصف الفارغ. زي ما في نفوس متهوسة أحرقت، في عندك يوهانسن كلومينيك. يوهانسن كلومينيك اللي اعتنق الإسلام في السويد وتسمى باسم الدكتور عبدالله السويدي، اسمه كده في اسم الشهرة الجديد الدكتور عبدالله السويدي، حصل على دكتوراه في العقيدة الإسلامية من جامعة المدينة المنورة، ويعيش الآن في السويد، وهو من أهم الأصوات المدافعة عن الإسلام العظيم. وأحيي الجالية الإسلامية في السويد، أدوا صلاة الجمعة بعد واقعة الإحراق، أدوا صلاة الجمعة أمام البرلمان. إحنا موجودين، كأنهم يقولون بوضوح إحنا موجودين. أما الذي صنع هذا الفعل فده لاجئ، لاجئ بلا هوية ولا مبدأ ولا قيمة، عاش حشرة متطفلة وهيموت حشرة متطفلة، وسيبقى القرآن العظيم. آخر فيديو ظهر لهذا المتهوس الحقود ظهر وهو في منتهى الخوف والرعب: شلتوا الحراسات عني ليه؟ ليه قللتوا الحراسات والبودي جارد اللي وقف راح فين؟ بيدور على الحراسات. وأنا بقول له: سينفض عنك الجميع، سينفض عنك الجميع، وستعيش كالأقرب بين الأصحاء. أنا بقول من حقنا أن نغضب، بس خد بالك لو لم تكن ضربات الفتح الإسلامي الجديد موجعة لما ظهرت هذه التشنجات اليمينية. لو ما كانش الاختراق نافذ في العظام، لو ما كانش الاختراق نافذ في العظام لما كانت هذه التشنجات اليمينية المتهوسة. القرآن رسالة ماضية في طريقها، في دربها المقدور. واقعة الإحراق من بلدان حتى سلوان، احنا بنطل على المساحة الفاصلة من بلدان راسموس بلدان اللي أحرق المصحف من شهور لغاية ما وصلنا لسلوان اللي هو وارد العشوائية والحقد والفراغ. لكن تظل رسالة الإسلام واضحة، وتظل عملية الفتح الدعوي قائمة. لو لم يكن القرآن، لو لم تكن السنة، لو لم يكن الفكر الإسلامي يصل إلى كل قرية وكفر ونجع وضاحية وإقليم لما ظهرت هذه التشنجات اليمينية المتهوسة. طبيعة هذا الدين أنه لا ينتشر ولا يتمدد إلا بنظرية التحدي والاستجابة، زي ما بيقول علماء النفس، نظرية التحدي والاستجابة. كلما هتضربه أكتر، كلما تتكتل بخصوماته وعداوته، هيتمدد وهينتشر ويحصد مزيدا من الأشياع والأنصار. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.